الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع البصير. اللهم آتنا تدبر القرآن وفقه وعلمه، فإن ذلك من أشرف العلوم. اليوم موعدنا مع سورة جديدة، هي سورة قاف، وسميت كذلك لأن بدايتها تبدأ بحرف القاف. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، هنا وقف جائز، والقرآن المجيد، هي آية واحدة، قاف والقرآن المجيد، لكن يجوز الوقف على قاف. وقد بينا في دروس سابقة معنى الأحرف المقطعة في بدايات السور، اختلف فيها المفسرون على أقوال كثيرة، ولكن الراجح منها والله أعلم، يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يرسل أو يوصل رسالة أن هذا القرآن أيها الناس أيها العرب من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك هو معجز لكم. يعني الكلام مكون من كلمات، والكلمات مكونة من أحرف اللي هي 26 حرف، لكن مع ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بسورة من مثله، وما زال البشر والجن الذين تم تحديهم بهذا الأمر ما زالوا منذ 1400 سنة حتى الآن عاجزين عن الإتيان بمثله. ملاحظة أخرى، أن دائما بعد الأحرف هذه يأتي ذكر القرآن أو الكتاب، ألف ما لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مباشرة بعد الأحرف، مما يدل على أن هذا التفسير هو التفسير الراجح. حم ميم والكتاب المبين، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم. شو اللي بيجي بعد الأحرف مباشرة؟ كلمات أو آيات تدل على القرآن الكريم، مما يرجح كما قلنا هذا التفسير. ملاحظة أخرى، أنه في كل من السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة يتكرر ذكر الحرف هذا في الكلمة مرات كثيرة. يعني مثلا هنا قاف، ستجد أن هذه السورة مليئة بالكلمات التي ورد فيها ذكر قاف أو حرف قاف. طه مثلا تجد مليئة بحرف الطاء وحرف الهاء، كلمات فيها طاء وهاء. أمر آخر أو ملاحظة أخرى، أن هذه الأحرف تشير إلى شيء مركز عليه في السورة. مثلا السورة التي تبدأ بطه، طه تسمى سورة طه، الطاء ترمز إلى طور سيناء، وهاء ترمز إلى هارون، قاف ترمز إلى القرآن الذي جاء بعدها، ألف لام ميم تجد فيها كلمة الرسالة مثلا، أو الحاميم تجد فيها كلمة الحمد تكررت كثيرا. فغالبا ليس اختيارا عشوائيا، ربنا سبحانه وتعالى ما في عنده إشي عشوائي، كل شيء مقصود في القرآن الكريم. إذن عادة هذه الأحرف ترمز إلى كلمات أو أمور أو أسماء وردت في السورة. كاف ها يا عين صاد مثلا، الكاف إلى زكريا، إلها مثلا إلى هارون، وهكذا تجد في كل حرف يرمز إلى مسمى معين. ملاحظة أخيرة، ليس كما يفهم كثير من الناس أن هذه أسماء للرسول، خاصة طه وياسين. كثير من الناس بيعتبر أنه طه وياسين هذه من أسماء الرسول. شو الدليل اللي عندكم؟ طبعا لم يرد فيها حديث ولا شيء، إنما هي تكررت بعادات هيك الناس تناقلوها. بقول لك سورة طه، ربنا بقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هو الخطاب صحيح موجه للرسول، بس مش معناها إنه بما أنه بدت طه معناها الرسول اسمه طه، لا يفهم هذا. نفس الشيء لو بدنا نأخذها على ياسين، بقول لك ياسين من أسماء الرسول. طبعا إحنا الناس بسموا عليكم السلام بسموا طه وياسين كثير. نائب صدام حسين شو كان اسمه؟ طه ياسين رمضان. شائعة هذه الأسماء في المجتمع، ياسين والقرآن الحكيم، ما فيها مخاطبة للرسول صلى الله عليه وسلم. طب إنك تحتج، ولو كانت هذه الأحرف أسماء للرسول كان الأولى شو يكون؟ حاميم من أسماء الرسول، في حرفين من اسمه محمد، حاميم محمد. قاف، ليش ما نقول الرسول اسمه قاف؟ ليش ما نقول الرسول اسمه ألف لام راء، ألف لام ميم؟ ليش ما نقول قاف مثلا أو كاف هاي عين صاد؟ فليست هذه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه أحرف من القرآن. الرسول طبعا له أسماء أخرى وردت في القرآن، أحمد مثلا، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. من أسمائه أيضا وألقابه المصطفى، من كنيته أبو القاسم. لكن الأحرف المقطعة تحديدا ليست من أسماء الرسول، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذه الآية قسم بالقرآن، يقسم الله سبحانه وتعالى بحرف الواو، حرف القسم، يقسم بالقرآن المجيد. وطبعا إحنا البشر لا يجوز لك أن تقسم إلا بالله، لكن الله سبحانه وتعالى يجوز له ما لا يجوز لنا، هو يقسم بمخلوقاته والتين والزيتون. أنت أيها المسلم لا يجوز لك أن تكون قسما بالتين والزيتون، ما بصير، فقط القسم بالله سبحانه وتعالى. لكن الله يقسم بمخلوقاته، ليش؟ لأنها تدل على عظمته سبحانه وتعالى. وهناك أدوات أخرى للقسم، الباء بالله، تقول بالله عليك تعال، أنت تقسم عليه أن يأتي، تالله، تالله إن كنت لترضين. وأقوى في اللغة الأقوى كما كنا التاء، وتأتي بعدها الباء ويأتي بعدها الواو. أقل أدوات القسم تأكيدا هي الواو، ومع ذلك يكثر القسم بها وشائع. القرآن المجيد، المجيد من المجد والرفعة والقداسة. الله سبحانه وتعالى يسمي هذا القرآن بالمجيد لأنه أصل المجد، لا مجد غيره. إذن في أداة قسم، أقسم في مقسم به اللي هو القرآن. طب شو جواب القسم؟ هنا لا يوجد جواب للقسم، وهذا متكرر كما كنا وشائع في القرآن الكريم. يقسم بأداة قسم، وفي مقسم به، وفي مقسم اللي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يحذف القسم. وهذا من أساليب البيان واللغة، في البيان والبديع في اللغة العربية، أنك تحذف جواب القسم ليقدره العقل، يكون محذوف يقدر العقل ويكون مشوقا لسماعه، وأحيانا يكون مفهوم بالضرورة. يعني ممكن مثلا تقدره قاف القرآن المجيد، إن هذا القرآن لحق، إن محمد لصادق. مثال آخر ضربناه، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، قال أقسم الله سبحانه وتعالى بعدة أشياء. هل في ذلك قسم الذي حجر؟ طوال انتقال، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ما ذكر جواب القسم. لكن في آيات أو سور موجود جواب القسم، والشمس وضحاها، هاي أول قسم، وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، ثماني مقسم به، كلها من مخلوقات الله. ونفس وما سواها، شو جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. يعني يا فرحته، يا فلاحه، يا نجاحه اللي بزكي نفسه، ويا ويله، ويا خراب بيته اللي بدسي نفسه، يعني يوردها موارد الهلاك بأن يتبع غير منهج الله. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن المجيد، وجواب القسم محذوف تقديره إن هذا القرآن لحق وواقع. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، انتقل السياق مباشرة لتعجبهم. كانوا يقولوا معقول يعني يجي نبي منا من بشر؟ يعني ربنا مش ملاكي يرسل إلا بشر؟ كان نزل جن، كان نزل ملك من هالملائكة مع قدرات وما حداش بيقدر يؤذيه. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بدهم مش بشر. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وحتى يعني هذا الرسول أول شيء أجا منا بشر، وأتى بأمر عجيب. شو العجيب؟ أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. يعني بعد ما نكون متنا وشبعنا موت وصرنا تراب بقول لنا انه في يوم اخر محذوف هنا، يعني تقديره اذا متنا وكنا ترابا سنرجع نكون بعد الموت ذلك رجع بعيد، هذا مستبعد. يعني بعد ما نموت ونشبع موت، هاي ابائنا واجدادنا ماتوا وعظامهم صار المكاحل زي ما قلوها وجسمهم صار تراب، هذا شو بده يرجعهم هذولا؟ شوف كيف مستوى تفكيرهم وعقلهم، يعني بيستكثروا على الله سبحانه وتعالى ان يقيم الناس يوم البعث بعد ان اماتهم. طب ما هو اللي خلقهم اول مره قادر على اخلقهم ثاني مره، انه اصعب خلقه اول مره ولا ثاني؟ اذا طبعا فيش شيء صعب على ربنا، بس احنا بمقاييسنا انه اصعب تخلق شيء من العدم ولا بعد ما خرب تصلحه وتحيين؟ اكيد الاول اصعب. اذا تعجبوا اول شيء من شغلتين، اول شيء من انه ربنا يرسل بشر، وطبعا ربنا ارسل بشر بحكمه انه يكون قدوة للناس، لو انزل ملك بيقولوا هذا الملك يا دوب هذا دين ملائكه تطبقه، احنا بشر ما عندنا شهوات وضعاف ما بنقدر نطبق هذا الدين، بصيروا يتحججوا على ربنا. لكن انزلهم الله بشر من مثلهم، من ناس صادق امين بيعرفوه. والشغله الثانيه اللي تعجبوا منها، معقول بعد ما نموت نرجع من جديد؟ فربنا بقول لهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما تنقص الأرض منهم يعني لما يموتوا بيبدوا يتحللوا، بصير الأرض توكل من أجسامهم، فهذا النقص الله سبحانه وتعالى يعلم بتفاصيله، يعني عالم وين أنت بتتحول بالكامل لتراب، وين عظامك بتحول لتراب برضو، وين أنت راح تكون، كل هذه التفاصيل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا تحلل لأجساد البشر والمخلوقات عموما من نعم الله سبحانه وتعالى على البشر. تصوروا لو هالمخلوقات اللي خلقت من لدن آدم لحد الآن 50,000 سنة تقريبا، وقبل آدم آلاف السنين كان في ديناصورات ومخلوقات احنا ما نعرفش شيء كثير عنها لولا الحفريات والمستحاثات، لو هذه الجثث بالمليارات اتراكمت وما تحللتش، حدا بيقدر يعيش على الأرض؟ ولا يمكن تقدر تعيش، بتصير تلال طبقات. لكن الله سبحانه وتعالى الخالق القدير خلق في جسمك، في جسم كل كائن حي، بكتيريا بتظلها ساكنة، زي بسموها الخلايا النائمة، بكتيريا ساكنة. وين انت بتبلش تشتغل؟ بسموها بكتيريا التحلل، بتبلش تشتغل لما تموت. اللي بيمنعها من الشغل الأجسام المضادة اللي في أجسامنا، كريات الدم البيضاء. في اللحظة اللي بموت الإنسان فيها بتموت كريات الدم البيضاء، هذا بتقول لك أجت الفرصة، بتبلش تحلل في الخلايا إلى ذرات وجزيئات التراب، وبسموها بكتيريا لا هوائية، يعني بتعيش بدون أكسجين، ما بتتنفس أكسجين زي بقية المخلوقات اللي خلقها ربنا، لأنه في شيء تحت أكسجين، فبتيجي عليه بعد 40-50 سنة ولا هو صار كله تراب. وطبعا الله سبحانه وتعالى لا يبكي إلا بعض الناس اللي لهم كرامات، أجساد الأنبياء وبعض الشهداء، يعني في شهداء تتحلل أجسامهم، لكن في شهداء وهم نسبة قليلة جدا كرامة لهم الله سبحانه وتعالى يبكي أجسادهم. والأنبياء نفس الشيء، يعني قبل فترة في البقيع صار سيل فاضطروا ينقلوا بعض قبور الصحابة، من ضمنهم اللي دفنوا في البقيع حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء. فلما حضروا طبعا رجال الدين وكبار رجال الدولة وبدهم ينقلوا على قبر ثاني، فبقول لك لما كانوا تراب عنه كيوم استشهد، ما زال موضع الرمح في جسمه بنزل في دم، ما كانش التصوير وقتها يبدو، وبعدين حرمة الجثة يبدو منعوا التصوير، فكل اللي حضروا هذه الموقعة بقول لك وجدناه كما كيوم استشهد يوم أحد، والدم بنزل ما زال بنزف من جسمه، طبعا ردوا دفنوه ما زال موجود في البقيع. وكثير حالات كانوا ينكلوا الجثة يضطروا ينكلوها فيجدوها ريحة ريح المسك مش متحللة، لكن مش معناها انه كل شهيد بصير معاه هيك، هذه كرامة لبعض الشهداء كما قلنا. إذا الله سبحانه وتعالى قد علم ما تنقص الأرض من أجسادهم وعندنا كتاب حفيظ، كل شيء مسجل ومحفوظ عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، اللوح المحفوظ مكتوب فيه القرآن ومكتوب فيه كل البيانات اللي موجودة من يوم خلق الله الأرض حتى قيام الساعة. طبعا احنا بجوز نستغرب يعني كل هالداتا هذه بسموها الداتا، هيوج داتا كبيرة، داتا بيانات كثيرة، كيف بتخزن كلها في اللوح؟ شو هو اللوح المحفوظ؟ بجوز الآخر الأقدمين الآخرين كانوا يستغربوا، لكن احنا اليوم الذاكرة هذه اللي كد الظفر اللي بتحطها في تليفونك اليوم صنعوا ذاكرة بسموها 1 تيرا بايت. البايت تقابل حرف، تيرا يعني تريليون، مليون مليون، يعني هذه الذاكرة اللي تحطها في تليفونك بتخزن اليوم، ولسه الجزء العلمي يتقدم ويصير أكثر، بتخزن مليون مليون حرف. أنت متصور شو معنى مليون مليون حرف؟ يعني مكتبة الكونغرس كلها اللي أكبر مكتبة في العالم فيها تقريبا 1 مليون كتاب. المليون كتاب هذول ممكن يكونوا 1 مليار حرف، فأنت بتحكي عن آلاف المكتبات. يعني لو كل الكتب اللي في الكرة الأرضية خزنت بتخزنهم في شريحة قد الظفر. ومش بس هيك، إنه بتخزن يعني في مساحة صغيرة بتخزن حجم داتا كبير مع الصور طبعا والأصوات، إنما البحث برضو في اللي بسموه كتاب برنامج الموسوعة الشاملة فيه 10,000 مجلد موجود على النت بيقدر واحد ينزله. بدك تبحث عن كلمة، مجرد ما تكتب الكلمة وتضغط على بحث خلال جزء من الثانية بيجيب لك شو الكتب اللي وردت فيها هذه الكلمة وفي أي صفحة. والسلام ورحمة الله. بينما أنت لو بدك تبحث تقعد افتح كتاب كتاب تأخذ أيام معك البحث، وممكن أشهر وسنوات. إذا كان هذا العلم اللي ربنا أعطاه للبشر، فأنت بتستغرب تكثر على الله سبحانه وتعالى إنه يكون في اللوح المحفوظ كل هالبيانات اللي عن المخلوقات؟ لا نستبعد شيئا على الله سبحانه وتعالى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذا رسول جاءهم بالحق لكن للأسف هم كذبوا فيه، ومش كذبوا عن قناعة، هم كذبوا لأنه هذا بتعارض مع مصالحهم. زي في كثير مثلا الناس في حياتنا بيبقى بيعرف الحق، بيعرف وبيحرف كل عنه. ليش بيحرف؟ لأنه الحق بتعارض مع مصالحه، مع مركزه، مع فلوسه، مع وضعه الاجتماعي. فبالتالي بصير يقول لك هذا عن الحق، هذا هو الباطل، وعن حملة الحق بصير يشوه في صورتهم بس من شان مصلحته، وهذا متكرر في التاريخ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج يعني مشوه، مختلط عليهم. إذن هم تشوش تفكيرهم واختلط الأمر عليهم لأنهم كذبوا بالحق الواضح. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ طب مش مقتنعين أو مش فاهمين على الكتاب المسطور، يطلعوا في كتاب المنظور اللي هو الكون، يطلعوا على السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ كيف بناها ربنا سبحانه وتعالى هذا البناء الرهيب اللي فيه ملايين، السلام، ملايين النجوم والكواكب والأقمار، كله بدور حوالين نفسه، بدور في حوالين الأكبر منه، في حركة منتظمة، ما في إشي بيصطدم في إشي، ما في إشي بتقدم على إشي. يعني كنا زي ما كنا في بعض الدروس إنه الكرة الأرضية بتدور حوالين نفسها وتدور حوالين الشمس. طيب لو وقفت عن الدوران، بطلت تدور حوالين الشمس، عارفين لو وقفت ثانية شو بصير؟ الشمس كونها أكبر منها 1,000,000,000 مرة بتجذبها بقوة الجاذبية، ومباشرة بتفوت الكرة الأرضية وعليكم السلام، ومن عليها بتفوت جوا الشمس. إحنا كمخلوقات والكرة مش بس بنسيح سيولي، بصير نتبخر. إذا الحديد سائل في جوا الشمس، فما بالك باللي إحنا مخلوقات؟ هذا لو وقفت الكرة الأرضية عن الدوران فقط ثانية. طيب لو ما فيش جاذبية والأرض بتدور، شو بصير؟ فيش شيء يجذبها، اللي بخليها تدور حوالين الشمس الجاذبية. لو فيش جاذبية، لو تعطلت الجاذبية ثانية بتبعد عن الشمس وبتمشي في خط مستقيم حسب قانون نيوتن الأول، كل جسم متحرك يبقى متحرك بخط مستقيم بسرعة ثابتة. وهذا الحكي جربوه في الفضاء، في سفينة الفضاء كانوا مثلا يجيبوا قلم ويعطيه دفعة بسيطة زي هيك، ما بسكت على الأرض، بيظلوا ماشي بخط مستقيم تمنه يصطدم بإشي. جربوا في الفضاء، يعني طلعوا برا السفينة شيء فلاحظوا أنه بيمشي بخط مستقيم. طيب لو طبقنا هذا الحكي على الكرة الأرضية تعطلت الجاذبية ثانية، بس الأرض بتبتعد عن الشمس وشو بصير فيها؟ كل المياه اللي عليها والمخلوقات تتجمد. إحنا شو اللي معطينا الحرارة؟ الشمس. أبعدت عن الشمس المياه كلها بتتجمد، المي اللي في جسمك بتتجمد، بصير كأنك محطوط في فريزر. إذا انتهت الحياة على الكرة الأرضية. فمن حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه وازن بين إنها تصطدم بالشمس وتحترق وبين إنها تتجمد وتبتعد عن الشمس، خلها تدور حوالين الشمس. فكل شيء في الكون إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب أيها الإنسان اعتبر بهذا اللي بنشوفه، أكيد هذا ما انخلقش لحاله. يعني الملحد لو جينا قلنا له هالعمارة والقصر هذا بنى حاله لحاله، ما شفنا لها الحجار تتجمع وتتصفط فوق بعضها، بعدين أجه الكزاز وتركب، وهالكراسي لحال هنجين وبدون نجار ولا إشي، وهالكهرباء تمددت وهالمي وهالغاز. بقول لك إنك مجنون، انجنيت أنت يا زلمة. عمارة قصر بتكون لحالها، كله أنوان مجنون، أنا ولا أنت؟ إذا أنت مش مصدق إنه عمارة انبنت لحالها، كيف هالكون المعقد انبنى لحاله؟ كيف عقلك فهمك إنه فيش إله للكون؟ فالإلحاد حقيقة جنون، ولا يوجد ملحد عاقل أو مقتنع، إنما وأريح له إنه يقول فيش إله حتى يفجر في الأرض ويأكل حرام زي ما بده. أما حقيقة في داخل نفسهم في الفطرة البشرية اللي ربنا خلق عليها ما في ملحد صادق. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، البروج هذه الكواكب نجوم زيني إلها، وما لها من فروج، فيش تشققات فيها، بناء محكم. والأرض مددناها، طيب الأرض اللي أنتوا عليها مددناها، يعني أنت بتعيش على كرة أرضية بس ما بتشوفها إنها كرة لأنها كبيرة جدا بالنسبة لك، فلما تطلع بتشوف إنه مستقيم، لكن لو طلعت على إشي عالي وطلعت على باخرة في البحر أول إشي بتشوف مقدمتها وبعدين بتصير تشوف جزءها. ليش؟ لأنه الأرض كروية، ومع ذلك عملها كبيرة من شان تقدر تعيش عليها. لو كانت حجمها صغير كان ما بيقدر نعيش عليها. لو خلقها زي بعض الكواكب فيها جبال شاهقة تقدرش تمشي عليها، ما بيقدر نعيش عليها. فربنا مدها، ولكن إحنا بنشوفها مستقيمة لأنها كبيرة جدا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، رواسي يعني جبال. لماذا سميت بالرواسي؟ جمع راسي، لأنها ترسو على الأرض. كيف السفينة ترسو في الماء؟ فهذه الجبال، هذه الجبال ترسو على القشرة الأرضية اللي هي تقريبا سمكها من 20 إلى 30 كيلومتر، وبتثبت الكرة الأرضية من الاضطراب. وكما كنا في درس سابق معظم الجبل بكون تحت، اللي بارز من الجبل هذا إشي بسيط. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، مش بس هيئ الأرض وعمل عليها غلاف غازي، أنبت فيها من كل زوج بهيج، يعني من كل نبات، من كل أصناف المخلوقات بتلاقي فيه زوج ذكر وأنثى. بهيج يعني يعطي البهجة. أنت تطلع على من يطلع أول ما يطلع الربيع كيف ترتاح أصلا لما تطلع على الربيع والشجر، وأحسن لون ترتاح له العين، هذا كشف عنه العلم الحديث، هو اللون الأخضر، هو اللون المحبب للعين. ولذلك غرف المستشفيات من الداخل بترشوها بلون أخضر فاتح لأنه يريح النظر بالنسبة للمريض. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المخلوقات لكي نعتبر من وجودها، نتبصر بآيات الله سبحانه وتعالى، ونتذكر أن لهذا الكون خالقا سنرجع إليه يوما ما. لكل عبد منيب، منيب يعني معتقد بالإنابة إلى الله. الإنابة تعني الرجوع، يكون مثلا الذهاب والإياب، شوط الذهاب وشوط الإياب. فالمنيب هو الراجع العائد إلى الله سبحانه وتعالى. فأي إنسان يعتقد كما ينبغي إنه راجع إلى الله يجب أن يجهز لذلك اليوم. ونزلنا من السماء ماء مباركا، يعني هذه النباتات هي بتكون على شكل بذور، ملايين البذور انت ما بتشوفها، بدها مجهر تشوفها. لو ما نزلش المي عليها على الفاضي بتظلها طبعا في حوصلة فيها مجسات لرطوبة، لكن لو طولت الدنيا قعدت سنتين ثلاث ما تمطرش، في النهاية بتتلف هذه البذور وبتطلعش إشي على الكرة الأرضية. فربنا سبحانه وتعالى كما قال في آية أخرى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونزلنا من السماء ماء مباركا، وصفه هذا الماء بالمبارك لأنه البركات كلها بتيجي من وراء هذا الماء اللي بسكي النباتات. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الجنات اللي هي الأشجار الملتفة، الخوخ، التين، العنب إلى آخره من كافة أنواع الأشجار. حب الحصيد اللي هو بنحصده، القمح، الشعير، البيكة، العدس إلى آخره. فبنستفيد من المزروعات الصيفية والمزروعات الشتوية وهكذا. كل هذا سبحانه وتعالى أنزله علينا رزقا لنذكره ونتذكر هذا الدين ونمشي على منهجه. والنخل باسقات لها طلع نضيد. باسقات يعني مرتفعات، نقول مثلا جبل أو عمارة باسقة. فالنخل معروف أنه توصل لمرات 10 متر إلى آخره في الحدود، وتعلو على مستوى باقي الأشجار. والنخل نبات مألوف بالنسبة للعرب. لها طلع نضيد، الطلع اللي هو الثمار، نضيد يعني متراكب بعضه فوق بعض، كيف كتوف الموز صفطة فوق بعضها، ونفس الشيء التمر البلح الطلع اللي هو ثمر النخل بكون مرتب فوق بعضه، زي ما ورد في سورة الواقعة: وطلح منضود، يعني منضود مصفط فوق بعضه على المنضدة. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. كل هذا رزق ربنا يسر لنا إياه مجانا، بأخذ الطاقة من الشمس والشمس تعطينا الطاقة مجانا. وأحيينا به بلدة ميتة. إذا بنلاحظ السلام بتكون بلدة شبه موات لأن تنفش عليها مطر، بنزل هذا الماء المبارك فكأنه بحييها من جديد. كذلك الخروج، يعني كما أنبت الله من البلد الميتة بالمطر أنبت هذه الأعشاب والأشجار، أنتم أيها البشر ستخرجون من القبور كما ينبت الزرع من الأرض. يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية، النفخة الأولى الصور اللي هو البوق ينفخ فيه الملك فبموت كل الكائنات، بعدها الله أعلم كديش تيجي النفخة الثانية. النفخة الثانية كل من كان من البشر ميتا يكون من القبور، فينبت من القبور كما ينبت الزرع أول ما تمطر الأرض. إذن هنا في تشبيه. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا على الأقوام التي كذبت قبل قريش وعاقبها الله سبحانه وتعالى فيحذرهم من نفس المصير. قوم نوح اللي هم نوح أبو الأنبياء أبو البشرية الثاني، والنبي رقم 2 بعد آدم، آدم هو أول نبي وبعده نوح عليه السلام، وقصته مفصلة في أماكن أخرى في القرآن الكريم. وأصحاب الرس، الرس اللي هو البئر. هنا القرآن ما ذكر معلومات تفصيلية مين هم هذول أصحاب البئر. يبقى قوم عندهم بئر كبيرة كانوا يسكوا منها فسماهم أصحاب الرس بمعنى البئر، لكن لم ترد تفاصيل عنهم. وثمود اللي هم قوم صالح، وعاد قوم عاد اللي هم قوم هود، وفرعون معروف قصته في القرآن، يعني هين ذكرهم بشكل مختصر. وإخوان لوط، إخوان لوط اللي هم قوم لوط. لوط هو ابن أخو إبراهيم عليه السلام، عمه يعني بيكون إبراهيم، هاجروا من منطقة الأكراد في العراق وأجوا على فلسطين. إبراهيم عليه السلام دفن وموجود قبره لحد الآن في الحرم الإبراهيمي، ولذلك اليهود كوشوا عليه لأنه بيعتبروا أبوهم إبراهيم خاص فيهم، وحرموا المسلمين جزء كبير من المكان والزمان قسموه للأسف. فابن أخو لوط سكن في أريحة اللي بسموها قرى سدوم اللي كان فيها قوم لوط، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى بأن ننزل جبريل فقلب عاليها سافلها. وأصحاب الأيكة، ضرب مثالا آخر على الأقوام التي أهلكها الله سبحانه وتعالى لما تنكروا لأنبيائهم بأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة المقصود فيها الشجرة الكبيرة. الأيك جمع الأيكة اللي هو الشجر الملتف، وكانوا هؤلاء قوم شعيب. شعيب كان يسكن في جنوب الأردن حاليا، المنطقة هذه بلدة اسمها مدين، كان فيها قوم شعيب، وكانت هناك شجرة كبيرة مشهورة اسمها الأيكة، فسموا باسم تلك الشجرة أصحاب الأيكة. كانوا شو معصيتهم الغالبة؟ أنهم يطففوا الكيل والميزان. وقوم تبع، تبع لقب لملوك العرب اللي كانوا يسكنوا في اليمن. كل قوم عندهم زي ما نقول قيصر كسرى، عندهم كان يسمى تبع. والسلام ورحمة الله. وطبعا ربنا ذكر في صور أخرى كيف أنه أنعم عليهم ببنو سد، وكانوا يحجزوا المي خلفه ويسكوا منه الزروع والثمار، فكانت المرأة تحط السل على رأسها وتمشي تحت الأشجار ينتلي السل بدون ما تغلب حالها وتطلع فوق الشجرة تلقط من كثر الخير. في النهاية انهار السد فأهلك كل هذه المزارع، وتهجروا العرب اللي هم أصلهم كان في اليمن، إيش راح الشام وإحنا منهم، وإيش راح على العراق، وانتشروا في الجزيرة العربية. كل كذب الرسل فحق وعيد، كل هذه الأقوام كذبت الرسل اللي أجوها فاستحقت الوعيد. الوعيد يعني التهديد الذي هددهم الله سبحانه وتعالى به. نلاحظ هنا شيء، ربنا بيقول عنهم كل كذب الرسل. طب هم كذبوا كل الرسل؟ كل قوم كذبوا نبيهم، يعني قوم عاد كذبوا، قوم ثمود كذبوا صالح. طب ليش ربنا هين قال كل كذب الرسل؟ اعتبر تكذيب إحدى الرسل تكذيب لكل الرسل. يعني أنت لو آمنت بكل الرسل وقلت أنا جاي عبالي بس ما آمنش بلوط، تكفر خلاص. لأن رسالة لوط هي نفسها الرسالة اللي نزلت لكل الرسل، كلهم كانوا يدعوا إلى التوحيد وكلهم دينهم الإسلام. فبالتالي أنت إذا بتكذب في رسالة نبي تعتبر كذبت بكل الأنبياء. يعني ليش نعتبر مثلا المسيحيين واليهود كفار؟ بعض الناس عنده حساسية بيزعل بيقول لك شو تعتبرهم كفار؟ احنا مش معناها إذا بتعتبرهم كفار معناها لازم نقاتلهم، كل مسيحي بتلاقيه في العالم ولا كل يهود تروح تقتله، مش هذا المطلوب في الدين. إنما ربنا سبحانه وتعالى يعتبرهم كفار. ليش؟ لأنهم بيعتبروا محمد مصلح اجتماعي، ما بيعتبروا نبي. عيسى نبي على رأسنا، موسى نبي على رأسنا، أما محمد لا. أنا ناقشت مرة واحد مسيحي بقول له شو نظرتكم لمحمد صلى الله عليه وسلم، بقول لي هو إنسان رائع جدا، هو مصلح اجتماعي لكن ليس نبي. فربنا بقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما تطلعت كل زي الديانة الإبراهيمية اللي بحاولوا الإمارات حاليا تشجعها، بقول لك فيش فرق بين الإسلام والمسيحية والكفر، ولذلك عاملين مسجد وكنيسة لليهود وكنيسة للنصارى بجنب بعض في الإمارة، وبدعوا إلى الدين الإبراهيمي، قال يعني على اعتبار أبو إبراهيم أبو الأنبياء وأبو كل هذه الديانات. فهذا كله تخبيص في الدين، ودين جديد لا يقبله الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل ممن يتبعه صرفا ولا عدلا. كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا يعني عجزنا تعبنا، يعني هل أتعبنا الخلق الأول حتى نتعب من الخلق الثاني أو البعث من الكبور المشور؟ بل هم في لبس من خلق جديد، هم يعني مستكثرين إنه ربنا يخلقهم خلق جديد يوم القيامة، فبيعتبروا كيف انقلقوا أول مرة، كما كنا خلق أول مرة بمقاييسنا أصعب من خلق ثاني مرة. مع ذلك على الله سبحانه وتعالى ليس هناك صعب ولا سهل، بس بمقاييسنا إحنا اللي خلقكم أول مرة أسهل عليه إنه يخلقكم مرة ثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. نذكر إخواننا بضرورة القدوم المبكر لصلاة الجمعة لما فيه من الخير الكثير، ونذكر أيضا بأنه يتم تسجيل هذه الدروس وننزلها على موقع النت الموجود أسفل الشاشة. فمن فاته جزء من درس أو الدرس كاملا بإمكانه أن يراجع كل الدروس التفسير بصوت ملفات MP3 ويستفيد منها. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.